فرياض العلم لها عبق بلبلها ما أحلى لحنا
برياض الجنة برياض الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ونقال باب ما جاء من التغليظ، وسيتضح لنا كما سمعنا هذه النصوص جملة من التغليظ. فالذين يعبدون الله تعالى عند قبور الصالحين جاء التغليظ فيهم، كما هو ظاهر لما قال سلم: أولئك شرار الخلق عند الله، لما قال: لعنة الله عليه ودون نصارى، اتخذوا قبور من مساجد، قال: إني أنهاكم عن ذلك. هذه كلها تبين لك إيش التغليظ والتشديد في شأن من يعبدون الله تعالى عند قبور الصالحين. فكيف إذا كان الأمر أشد وأشنع وأخبث، ألا هو عبادتهم من دون الله عز وجل. قال: في من عبد الله. في من اسم موصول بمعنى الذي. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله، أي في الذي عبد الله. في من عبد الله عند قبر رجل صالح. عبد الله عند قبر رجل صالح، إما أن يصلي عند القبر، أو يذبح عند القبر، أو يتحرى الصدقة عند القبر، كل ذلك يدخل في هذا الوعيد والتغليظ. فكيف إذا عبده، كيف إذا عبد هذا الرجل الصالح أو عبد هذا القبر. فتلحظ الآن أن التغليظ هنا كما هو عنوان الباب وكما هو النصوص، هو في قوم هم قصدوا الله تعالى وهم عبدوا الله، لكنهم عبدوا الله تعالى عند قبر رجل صالح. فكيف بالذين يعبدون الصالحين ويستغيثون بهم ويذبحون لهم. ما وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد؟ ظاهر وجه الظهور أن من عبد الله عند قبور الصالحين فهذا من وسائل الشرك وذرائعه. فالذين يعبدون الله تعالى عند قبور الصالحين هذا من وسائل الشرك وذرائعه. ومن المعلوم أن الشارع الحنيف قد سد ذرائع الشرك، وقاعدة سد الذرائع هي من أعظم القواعد التي جاءت الأدلة في تقريرها. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ساق 100 دليل على تقرير هذه القاعدة. لاحظ الآن هذا الباب الذي قبله، باب ما جاءنا سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم هذا الباب، ثم الباب الذي يليه، هذه الأبواب بينها تشابه وبينها تداخل. والمؤلف رحمه الله نوع وساق هذه الأبواب، كل ذلك من أجل التحذير من الافتتان بالقبور. فهذا التنويع وهذا التفنن في هذه الأبواب وفي هذا التقرير وفي هذا التفصيل، كل ذلك حتى يكون أوقع في القلب وأعظم في الترهيب. فالشيخ يعني ينوع في أساليبه، ينوع في الأبواب، وإلا هذه الأبواب الثلاثة، الباب السابق وهذا الباب والذي يليه كما سنأخذ بعد قليل إن شاء الله، تجد أن هذه الأبواب بينها تداخل وبينها تشابه. وإنما نوع المؤلف رحمه الله كما قال حفيد الشيخ سليمان بن عبد الله، من أجل أن يكون ذلك أوقع في القلب وأبلغ في التحذير. نبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، وفي رواية أن أم سلمة وأم حبيبة، وأم سلمة وأم حبيبة أمهات المؤمنين ممن كانوا هاجروا إلى الحبشة. فهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأوها في أرض الحبشة، وفي رواية أن هذه الكنيسة اسمها ماريا. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك، يخاطب أم سلمة وأم حبيبة، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ما معنى بنوا على قبره مسجدا؟ يعني جعلوه مكان عبادة، ما هو مسجد يعني المسجد اللي هو عند أهل الإسلام. معروف أن الكنيسة الأصل الكنيسة لليهود، والبيع أو البيعة مفردها بيعة للنصارى، والمساجد لأهل الإسلام، وإن كان الآن الاصطلاح الدارج أن الكنائس للنصارى، لكن الذي همنا أن تعرف المقصود بما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم بنوا على قبره مسجدا. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النصارى، فالمراد بنوا على قبره مسجدا أي جعلوه ماذا؟ جعلوه مكانا للعبادة. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. لاحظنا الوعيد التغليظ، فهؤلاء هم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال عندك هنا فهؤلاء جمعوا، هؤلاء جمعوا، هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بشيء من تصرف مأخوذ من اقتضاء الصراط المستقيم في الجزء الثاني صفحة 73 و600. يقول ابن تيمية فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم، فتنة القبور من جهة ماذا؟ أين فتنة القبور؟ من جهة أنهم إيش؟ بنوا على القبر. والفتنة التماثيل أن الذي بنوه ماذا؟ صور تماثيل، فجمعوا بين فتنتين عظيمتين. أيضا نفس الكلام السابق الذي مر بنا في أثر ابن عباس، هنا قال القرطبي أن هؤلاء إنما صوروا أولئك، صوروا تلك التماثيل من أجل إيش؟ أن يتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم. هنا لما ذكر عليه الصلاة أن هؤلاء القوم هم شرار الخلق عند الله، هذا الذي فعله من؟ النصارى، أليس كذلك؟ هؤلاء الذين فعلوا النصارى في أرض الحبشة من جهة ماذا؟ البناء على القبور، وأيضا كذلك إيش؟ اتخاذ الصور التماثيل. والآن أنت الآن يعني لما تنظر إلى أو تسمع عن النصارى تجد أن النصارى يعني أشربوا حب التماثيل، نسأل العافية، حب الوثنية، هذا أمر. والأمر الآخر أنك تجد أن النصارى كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهذا هو الواقع، تجد أنهم يفرحون، النصارى يفرحون عندما يرون أن أهل الإسلام فعلوا تلك الأفاعيل، مثل ما قال تعالى ودوا لو تكفرون إيش كما كفر فتكونون سواء. فإذا رأوا أن أهل الإسلام بنوا على القبور وعظموا القبور واستغاثوا بالأموات يفرحون بذلك. وفي هذا المقام يقول شيخ الإسلام: الذين يعظمون المشاهد لهم شبه بالنصارى ويفرحون، أي النصارى، ويفرحون بما يفعله أهل البدع مما يوافق دينهم. هكذا في الفتاوى المجلد 27 صفحة 61 و400. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله، أي الموتى، طفق، أي جعل يطرح خميصة، الخميصة هي كساء له أعلام أو خطوط، يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها من شدة يعني معاناة سكرات الموت عليه الصلاة والسلام كشفها، فقال وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، قال وهو كذلك: لعنة الله، أو قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. إذن الآن اليهود والنصارى لعنوا، وهذا وعيد شديد، طرد وإبعاد عن رحمة الله. لما؟ علة اللعن اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذا هو التغليظ. إذن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد فهو متعرض لهذا الوعيد الشديد، ألا هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فقوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله، أو قال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا، فقوله اتخذوا هذه علة النهي، إنما لعنوا لأنهم ماذا؟ اتخذوا قبور أنبياء مساجد. طيب ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ معناها أن يبني على القبر مسجدا. ما معنى مسجد؟ أن يجعله مكان العبادة، مو مسجد لا بد يكون بالمساجد المعهودة كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. فكونه يعني يبني عليها مسجدا، كونه يصلي عندها، كونه يصلي إليها. فإذا اتخاذ قبر مساجد يشمل هذه الأمور الثلاثة أو واحدة منها. فإذا صلى عند القبر يتحرى الصلاة عند القبر وأن هذا البقعة مباركة، فهذا من اتخاذ قبر مساجد، يصلي عندها، يتحرى الصدقة، يتحرى الذبح، أو يصلي إليها، يجعل القبر بينه وبين القبلة يتحرى ذلك، أو يبني على القبر، يبني عليه يعني بناء، يبني عليه قبة، فكل ذلك داخل في ماذا؟ في قوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله عليه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هنا في قول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك، يعني لولا تحذير عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبره مسجدا لأبرز قبره، يعني كان لأبرز قبره عندما صار في مكان بارز مثل البقيع. ثم قالت: غير أنه خشية، وبعض منطقة إيش أو يضبطها خشية، وهما يعني كلاهما صحيح، خشية أي النبي صلى الله عليه وسلم، خشية اللي هم من الصحابة رضي الله عنهم. فتلحظ أنه عليه الصلاة والسلام أين دفن؟ دفن في حجرة عائشة، كل ذلك سدا لذراع الشرك. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس في مكان بارز ظاهر، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن الوصول إليه. فهو عليه الصلاة والسلام لما دفن في حجرة عائشة كان هناك جدار يفصل بين قبره عليه الصلاة والسلام وبين إيش البقية الباقية من حجرة التي كانت تقيم فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم بعدها اتخذ هذين الجدارين، اتخذهم أهل الإسلام على هيئة مثلث من أجل ألا يتعمد أو لا يتقصد الشخص أن يجعل القبر قبلة له. ولهذا يقول القيم في نونيته: قال فأجاب رب العالمين دعاءه، كما سيأتي الباب الذي فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران. فالوصول إلى قبره سلم يعني هذا يعني يعد أمرا إيش يعني متعذرا ومتعسرا. من أهل العلم قال أيضا: كون سلم دفن في حجرة عائشة بناء على ما جاء في حديث، وإن كان فيه كلام يعني من جهة ثبوته، لكنه ثبت موقوفا عن الصديق رضي الله عنه أنه ورد أنه لم يقبر نبي إلا حيث يقبض، لم يقبر نبي إلا حيث يقبض. طيب نأتي إلى حديث جندب رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، لاحظ هذه لما يقول قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ماذا؟ بخمس ليال، خمس نعم ليلة نعم بخمس ليال. يقول ابن حجر رحمه الله يقول فائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. هكذا قال رحمه الله في الفتح الجزء الأول 25 و500. وهو يقول عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. هنا يقول أبرأ أي أمتنع، أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فجاء في بعض الأحاديث كما ثبت عن سلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم ونبينا إبراهيم عليه السلام هما خليل الرحمن، لهما مرتبة الخلة، والخلة هي غاية المحبة، الخلة هي غاية المحبة، فالمحبة مراتب ودرجات أعلاها هي مرتبة الخلة. والله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، والخلة كما سمعنا هي غاية المحبة وكمالها وتمامها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، يأتي مسلم قبور أنبيائهم وصالحين، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لاحظ النهي ألا، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم عن ذلك، قال فإني أنهاكم عن ذلك. إذن هنا الفاء الدالة على السببية تبين لك سبب النهي. ما سبب النهي؟ هو أن من قبلنا ماذا؟ أن من قبلنا من اليهود والنصارى ونحوهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فسبب النهي هو ماذا؟ هو اتخاذ من قبلنا من الأمم التي ظلت عن سواء السبيل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء قال وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء ألا يتخذوا، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، فمخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة. هكذا في الاقتضاء الجزء الأول صفحة 93 و400. مقصود الشيخ رحمه الله شيخان يعني يقرر القاعدة يعني واحتفى بها وأكدها من خلال أدلة كثيرة أن مخالفة الكافرين، مخالفة الكافرين هي مقصودة لذاتها، أن الشارع الحكيم يعني يتقصد مخالفة ماذا؟ الكافرين. وهذا واضح من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني في قضية المرأة إذا أصابها الحيض فقال سلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فقال اليهود ما بال هذا الرجل لا نفعل شيئا أو لا نقول شيئا إلا قال بخلافه عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن هذه المخالفة لأهل الكتاب هي مقصودة لذاتها، والأمر الآخر أن في اتخاذ القبور مساجد كما عرفنا أن ذلك سبب في عبادتها والشرك بالله عز وجل. من فوائد الحديث الذي ذكرها العلم لما قال عليه الصلاة والسلام كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وما جاء في قبلها لما قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، قالوا في هذا رد على الرافضة والجهمية. أما الرد على الرافضة فواضح من جهة ماذا؟ من جهة فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما الرد على الجهمية فالمراد بالجهمية هنا المعطلة الذين ينكرون صفة المحبة والخلة، لا يثبتون صفة المحبة والخلة لله عز وجل. وأول من أظهر هذا الإنكار وهذا التعطيل هو الجعد بن درهم، وذبحه خالد بن عبد الله القسري في القصة المشهورة لما قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال عندك هنا في بعد حديث جندب فقال فقد نهى عنه في آخر حياته. هذا الكلام نقله الشيخ المصنف من كلام ابن تيمية، فهذا من كلام ابن تيمية في الاقتضاء نقله المؤلف ها هنا. قال فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب، ثم إنه لعن وهو في السياق في حديث ماذا؟ في حديث عائشة، وفي السياق يعني سياق الموت، وسمي سياقا لأن روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام تساق لتخرج من بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام. يبقى معنى الحديث، الحديث مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. هذا الاتخاذ، اتخاذ القبور مساجد، هو تشبه بأهل الكتاب ووسيلة إلى الشرك. فهؤلاء هم شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. والساعة لا تقوم إلا على ماذا؟ إلا على شرار الخلق. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال، حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية لا تقوم الساعة حتى لا يقال لا إله إلا الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال لا إله إلا الله. الرواية الأخرى أخرجها الحاكم. يبقى معنا في قضية، نشير إلى قضية أن هذه ما يبنى على القبور وما يبنى على عليها من القباب حقها الهدم كما بين ذاك العلم، وهذا الذي حمله سلفنا الصالح. وكما مر بنا أن مسجد ضرار هدم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وابن القيم بين أن هذه المشاهد والقباب التي تبنى على القبور هي أحق وأولى بالهدم من مسجد الضرار. والنبي عليه الصلاة والسلام أزال الأصنام وكسرها عليه الصلاة والسلام، وسلف الأمة تأسوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، ومن ذلك المصنف، فالمصنف رحمه الله هو الذي يعني أزال القبة التي كانت مبنية على قبر زيد بن الخطاب في الجبيل هنا في القرب من الرياض، وأزال تلك الأشجار التي كان يتعلق بها الجهلة والدهماء. هذا أمر. الأمر الآخر أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو المسجد الذي فيه يعني ضريح ونحو ذلك، هذه الصلاة لا تصح، لا تصح. ومن المحققين من أمثال شيخ الإسلام ومن المعاصرين بن باز يقول من صلى عليه أن يعيد صلاته، فالصلاة تعتبر هذه الصلاة باطلة، ينبغي إعادتها والله أعلم. طيب لعلنا ننتقل الباب الذي يليه. نعم.
باب ما جاء أن الغول في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال ابن أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
طيب هذا الباب قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. واضحنا لما قال باب ما جاء أي ما جاء من الوعيد وما جاء من التحذير أن الغلو، الغلو هنا أيضا كذلك هو ماذا؟ الإفراط إيش في تعظيمها. ليس الغلو هنا مجاوزة الحد لما، لأن الناس تجاه القبور إما الإفراط والمبالغة وهذا مراد الشيخ هنا، وإما ماذا؟ ما يقع أحيانا للأسف من امتهان القبور، امتهانها وعدم مراعاة حرمة المسلم. فمقصود الشيخ رحمه الله كما هو واضح من خلال هذا الباب والباب الذي يعني ما قبله الباب السابق باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه وهو الصالحين، أنه أراد بالغلو هنا مجاوز الحد ماذا؟ في التعظيم والمدح. بما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها، يصيرها يعني يجعلها فالغلو في قبر الصالحين يعني يكون ذريعة ويؤول إلى ماذا؟ إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله، تصبح أوثانا مثل اللات والعزة ونحو ذلك من أصنام العرب في الجاهلية. أيضا تلاحظ الآن أن هذا القبر كما هو واضح من هذا التبويب ومن خلال حديث الباب اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أنه إذا عبد يسمى وثنا، إذا عبد هذا القبر يسمى وثنا. قال رحمه الله: روى مالك الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بأمزاج. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله. فهذا يبين لك أن اتخاذ القبور مساجد أنه من أشنع الكبائر. من المعلوم أن تعريف الكبيرة هو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، والوعيد في الآخرة إما لعنة من الله عز الله بذلك أو غضب أو نار. فلاحظ هنا الآن، هنا ليس مجرد غضب بل قال اشتد غضب الله، فهو من الكبائر المغلظة ومن وسائل الشرك اللي هو اتخاذ القبور مساجد. هو عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ذكر المحققون يعني سواء الشيخ الإسلام بن تيمية أبو القيم وأيضا كذلك جملة من الدعوة أن الله تعالى استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام، فصار الوصول إلى قبره أمرا متعذرا ولله الحمد والمنة. كما ذكرنا لكم كلام القيم: فأجاب رب العالمين دعاه وأحاطه بثلاثة الجدران. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الردع البكري، يقول: أما عند القبر يعني قبل سلم فلا يقدر أحد على ذلك، يعني أن يقارف الشرك عند القبر ما يمكن. يعني أنتم الآن لما تنظرون لقبر سلم يعني هذه الصورة التي ترونها مثلا في المسجد النبوي، يعني هذه تجد هي يعني عندك أكثر من جدار، جدار تلو جدار. فالوصول إلى قبر النبي سلم ولله الحمد يعني أمر إيش؟ أمر متعذر. كما قلنا لكم عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، فكان ثمة جدار هنا، ثم جاء جدار آخر في عهد الوليد، ثم بعدها جاء هذين الجدارين، لأن القبر كما تعرفون في حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت في إيش؟ في شرقي المسجد، أليس كذلك؟ فالعلماء علماء الإسلام تحقيقا للتوحيد وسد لذراع الشرك، هذا القبر لما نقول هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا جدارين هكذا على هيئة مثلث، بحيث أن الشخص الذي هنا يعني ويريد أن يصلي لا يكون إيش عندما يستقبل القبلة يكون متعمدا أو يكون إيش مباشرا ليش لاستقبال القبر. فالمقصود أن هذه الجدر التي يعني اتخذت كل ذلك يجعل الوصول إلى قبره والشرك عند قبره أمر إيش؟ أمر متعذر. ولهذا قال يعني شيخ الإسلام قال: أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك، فإن الله أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأما في مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال. يعني كون مثلا بعض الجهلة وما أكثرهم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسجدان في الجاهلية الحاضرة، ينبشون ويعملون ما يسمون بالحفريات من أجل أن يستخرجوا ما يسمى بالآثار، وتجد أن من هذه الآثار أوثانا وأصناما، وتجد هذه الآثار والأصنام يحتفى بها وتتخذ في متاحف ويتدثر، هذه مصيبة، يتدثر بأن هذا والله تاريخ وهذه يعني تحف وأن هذه يعني قضية تاريخ وتراث ونحو ذلك من هذه الكلمات المعسولة. فما كان وثنا حقه الإزالة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة ذكر أن الله تعالى إنما ابتعثه لعبادة الله وكسر الأصنام وصلة الأرحام. أيضا عمر في نفس الباب حتى نلحظ، وهذا عمر مع خير الناس من بقية الصحابة والتابعين، لما رآهم يعني يتحرون الصلاة في مسجد أو في مكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه نبي صلى فهم يصلون فيه. فقال عمر: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فلا يمضي ولا يتعمدها. فهنا تلحظ فقه عمر رضي الله عنه وهو الفاروق الملهم، كون الشخص يأتي إلى هذه الأماكن ويصلي اتفاقا لا إشكال اتفاقا، أما أنه يتحرى ويذهب إلى هذا المسجد أو إلى هذا المكان بحجة أنه مر فيه وصلى، هذا التحري يعد سببا في الهلاك كما قاله عمر الفاروق رضي الله عنه. وهل يكون المعاصرون الآن الذين يعني تجدهم يعني ينعقون ويقولون نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد هذا يعني يندبون وتجدهم ينوحون على ما يسمونه بالآثار النبوية، هل يكون هؤلاء يعني هم أعظم وأعلم من عمر، ولا أعظم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من عمر؟ هذا أمر ما أحتاج إلى أن نجيب عنه، لكن المقصود من هذا أن دعاة الوثنية تجد أنهم كما مر بنا يلبسون الحق والباطل، تجدهم إيش ينوحون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجد هذه المحبة يعني يلبسون بها ويضمنونها هذا الشرك أو ما هو وسيلة الشرك من قضية الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، أو من جهة ماذا بناء هذه المساجد أماكن مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجدهم إيش يتعمدون أن يجعلوها مساجد، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. في هذا القصة لما ذكر ابن القيم عمر لما عثر على قبر دانيال وهو من الأنبياء ومعه أيضا كتب منزلة، عمر ماذا فعل؟ هذا دانيال، وكان يعني من قبله يقال الذين من قبل كانوا يعني يستسقون به وبتابوته. فعمر لما فتح تستر وعثر على دانيال ومعه شيء من الكتب، ماذا فعل؟ أمر بأن يحفر 13 قبرا في الليل، ثم في هذه الليلة دفن دانيال في أحدها، ثم دفنت هذه القبور كلها من أجل تعميته حتى لا يعرفه الناس. ماذا قال ابن القيم؟ قال: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره، تعمية قبر من؟ دانيال، لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. هكذا قال رحمه الله. الأمر الآخر في قضية لما قال الشيخ باب ما جاءنا الغلو في قبور الصالحين ومن ذلك الدعاء عندها، يجب أن يتنبه الإخوة الكرام أن الدعاء عند القبر، والإنسان يدعو عند القبر متحريا للبقعة، كما قال الشيخ الإسلام بجواب جامع، قال: هذا تجده إما نقل غير ثابت، وإما عن غير معصوم. لما يحتج لك شخص ويقول لك والله الدعاء عند القبر هذا مستجاب والترياق المجرب إلى آخر هذا الكلام والهذيان، فيقال هذا جواب، أن هذا لم يقل كنا نقل عن فلان عن فلان، فتجد أن هذه النقول إما أنها غير ثابتة ولا تصح، أو هي ثابتة لكنها نقلت عن من إيش؟ عن غير معصوم، ما نقلت عن نبي من أنبياء الله عليهم السلام. ولهذا لما يأتي في قضية أن السلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، من رحمة الله تعالى من الناس أن قبور الأنبياء لا تعرف. ولهذا يقول عبد العزيز الكناني رحمه الله قال: لا يعرف إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم يعرف قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر، وقبر إبراهيم، لكن لاحظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت وكما هو مشاهد لا يمكن الوصول إليه، دفن في حجرة عائشة، وعائشة قالت: ولولا نهيه يعني ولولا ذلك، لولا خوف أن يتخذ القبر مسجد، ولولا ذلك لا أبرز قبره لكان في مكان بارز كالبقيع. فالوصول إلى قبر سلم كما قلنا أنه أمر متعسر لا يمكن الوصول إليه. أيضا قبر إبراهيم عليه السلام الموجود في هناك في فلسطين أو ما يسمى بالخليل، كما ذكر أيضا شيخ الإسلام ونقل أن هذا القبر كان أيضا يعني محكما كان مسجودا لا يمكن الوصول إليه، وكان هناك جدار يسمى جدار السليماني بناه سليمان عليه السلام، ثم فتح هذا الجدار فتحا وصار ثمة نقب، ويقال أن هذا النقب أو هذا الفتح جاء عن طريق النصارى، قيل أنه جاء عن طريق النصارى ونستبعد، فالنصارى هم ممن يعظمون الأضرحة وممن غلوا في الأنبياء عليهم السلام. أثر مجاهد في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، نعم كان يلت لهم إيش؟ كان يلت السويق للحاج، والسويق هو يعني أنه يخلط بالسمن ويقدمه للحاج، فهذا رجل صالح نعم، فغلوا في قبره نعم، ما الغلو؟ أنهم عكفوا على قبره، فالمسألة إيش؟ أنه رجل صالح حصل الغلو فعكفوا على قبره، ثم صار إيش؟ صار اللات وثنا يعبد من دون الله. فالأوثان البارزة عند العرب الثلاثة التي مرت بنا، العزة واللات ومنات، فالمقصود أنهم غلوا فيه لأجل صلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. هنا لما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، التحقيق في ذلك أن المرأة يعني يحرم عليها زيارة القبور، والوعيد في هذا واضح، ألا وهو أن من زارت القبور فهي متوعدة بهذا الوعيد الشديد، ألا وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن إلى النساء زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور، هكذا في الفتاوى المجلد 24 صفحة 45 و300. الأمر الآخر يعني هو جاءت في بعض الآثار تعريف ذلك أن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، فزيارة المرأة للمقبرة لا تنفك عن إيش؟ عن مفاسد. وقد يقول قائل ربما تأتي امرأة يعني محتجبة ومحتشمة وأيضا صابرة لا تؤذي يعني الميت ولا تفتن الحي، لكن كما قال العلم في قاعدة عظيمة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فمظنة النساء ماذا؟ عدم الصبر، ومظنة النساء جنس النساء أن يحصل ماذا؟ الفتنة الحي، هذا المظنة. فما كان يعني مظنته يعني فساد غير منضبط فعندئذ يكون اتفاقا مع قاعدة سد الذرائع يمنع ذلك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا قال سلم والمتخذين عليها المساجد والسرج، فاتخاذ المساجد والسرج على القبور صاحبه متعرض للوعيد، واتخاذ القبور والمساجد هذا يكون ذريعة وطريقا وسببا إلى ماذا؟ إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. هذا إخوان جانب مهم، أن لما يعني القبر يعظم وتوضع عليه الأنوار وتوضع عليه السرج وتوضع عليه أنواع الأقمشة الفاخرة، تجد أن النفوس الضعيفة تنبهر أمام هذا التزويق وهذه الزخرفة. وهذا الملحظ يعني أشار إليه الشوكاني رحمه الله في رسالته النفيسة شرح الصدور في تحريم رفع القبور. أقرأ عليكم كلامه حتى تدركوا أن ما يقع الآن في مجتمعات المسلمين للأسف من هذه الأموال التي تهدر في قضية تزويق القبور وزخرفتها وإيقاد السرج، أن هذا هو في الواقع من وسائل الشرك ومن أسبابه. يقول رحمه الله في رسالته شرح الصدور، يقول لا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ من هذا الاعتقاد في الأموات، الاعتقاد الأموات اللي ويجد دعاهم والشرك بالله تعالى بهم، قال فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور ووضع الستور عليها وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة وتحسينها بأكمل تحسين. فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر قد بنيت عليه قبة فدخلها ونظر على القبور ونظر إلى الستور الرائعة والسرج المتلألئة وقد سطعت حوله مجامر الطيب، فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيما لذلك القبر، ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين، حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا ما قاله رحمه الله عن علم وعن دراية وعن واقع. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا بهذا نقف، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.
أفئدة تهفو لرياض الجنة، تسمو بالعلم به ترقى، فالمولى قد أعلى شأنا، فتذاكر آيا وحديثا يتقى.